بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للسابع من شهر ذي القعدة من عام 1440، نلتقي في هذا الدرس الأخير في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن الدورة التأصيلية المعقودة في المسجد النبوي على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد انتهينا من أكثرها، وبقي معنا ما يتعلق بالإيمان والصحابة والكرامات والمكملات، ولعلنا إن شاء الله ننهيها هذا اليوم بإذن الله، ونعلق بحسب ما يسمح به الوقت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم، وبرحمتك نستغيث، واصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا والدينا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول بالقلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون وهم مع ذلك لا يكفرون. طيب، أهل القبلة.
المؤلف رحمه الله يذكر هنا عقيدة أهل السنة والجماعة في مفهوم الإيمان، في مفهوم الإيمان، وهذه مسألة مهمة ينبني عليها أحكام كثيرة. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يشمل ثلاثة أمور: الاعتقاد بالقلب، والقول باللسان، والعمل بالجوارح. وقد عبر السلف الصالح عن مفهوم الإيمان بتعبيرات كثيرة، منها قولهم إن الإيمان قول وعمل، وأحيانا يقولون الإيمان قول وعمل ونية، وأحيانا يقولون قول وعمل ونية واتباع سنة، وهذه متقاربة. وأحيانا يعبر عنه بأنه قول باللسان، واعتقاد بالجنان أو بالقلب، وعمل بالأركان أو بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وقد دل على هذا التقعيد وهذا المفهوم الأدلة الشرعية، دلت الأدلة الشرعية على أن الإيمان شامل لهذه الأمور كلها. فالإيمان قول باللسان، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى آخر الآية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمان قلبه. وقوله في الحديث: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. إذن الإيمان يكون بالقول، ويكون بالاعتقاد بالقلب، يكون بالقلب. والدليل قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فدل على أن الإيمان يكون بالقلب، ويكون أيضا بالجوارح، يعني بالعمل. فأعمال الجوارح من الإيمان، ويدل على ذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وقوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانا، فدل على أن الأعمال من الإيمان. ويدل على هذا كله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، فهذا القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا من أعمال القلوب. إذن لا بد من هذه الأمور كلها، من اجتماع هذه الأمور كلها. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن الإيمان قول وعمل، أن هذا من أصول الفرقة الناجية، الإيمان قول وعمل، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية. قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا دليل على أن الإيمان يزيد. وقال تعالى: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالإيمان يزيد، وكما يزيد ينقص، فالذي يقبل الزيادة يقبل النقصان. ومن أدلة نقصانه قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. وأيضا يدل على ذلك قوله: أخرجوا من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. ويدل على ذلك أيضا قوله: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل حازم من إحداكن، إلى آخر ذلك من النصوص الدالة على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا قد كان الصحابة يقول بعضهم بعض: اجلس بنا نؤمن من ساعة نزداد إيمانا. فهذا من أصول أهل السنة والجماعة، ويذكرون هذا في عقائدهم، تقريرا للعقيدة الصحيحة وردا على أقوال أهل البدع الذين خالفوا في مفهوم الإيمان. أهل البدع خالفوا في مفهوم الإيمان، فمنهم المرجئة، والمرجئة طوائف، ويجمعهم إخراج العمل من مسمى الإيمان، فمن المرجئة من قال: إن الإيمان هو المعرفة، وهذا قول الجهمية. ومنهم من قال: هو التصديق، كقول أشاعرة. ومنهم من قال: الإيمان هو القول باللسان فقط، وهذا قول الكرامية. ومنهم من قال: قول باللسان واعتقاد بالقلب، وهذا قول مرجئة الفقهاء. ويجمعهم إخراج الأعمال من مسمى الإيمان، ولا شك أن هذا باطل، فإن الدلائل الشرعية دلت على أن الأعمال من الإيمان، ولا يصح جعل الإيمان هو المعرفة أو التصديق فقط. وهؤلاء يستدلون بأنه في اللغة هو التصديق، لأن الله يقول: ما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق لنا. والجواب أن يقال: إن الإيمان في اللغة هو التصديق والإقرار. والإيمان في الشرع، هو اعتقاد وقول وعمل. فالشرع إما أنه زاد على المفهوم اللغوي، أو أنه قيده بقيود، أو غيره. المهم أن الإيمان ليس هو مجرد التصديق، لا لغة ولا شرعا. حتى في اللغة الإيمان يختلف عن التصديق، فالتصديق يستخدم في الأمور المشاهدة والغائبة. فمن قال لك: طلعت الشمس، فإنك تقول: صدقت، ولا تقول: آمنا لك. فالإيمان إنما يستخدم في الأمور الغائبة، ففرق بين الإيمان والتصديق. وكذلك في اللفظ، فإن من صدق يقال: صدقناك، ولا يقال: صدقنا لك، إنما يقال: صدقناك. وأما الإيمان فيقال: آمنا بك وآمنا لك، ولا يقال: آمناه بمعنى صدقناه. فهناك فرق كثيرة، لفظية ومعنوية وشرعية، فلا يصح أن يجعل الإيمان مرادفا للتصديق. ولو كان الإيمان هو المعرفة فقط أو حتى التصديق فقط لكان إبليس مؤمنا، فإن إبليس يعرف الحق ويعرف ربه، وإنما كان كفره باستكباره وليس بجهله، كفر إبليس باستكباره وعناده. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإبليس قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، وهو يعترف ويعرف ربه. ولو كان الإيمان هو التصديق لكان اليهود مؤمنين لأنهم مصدقين، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم صدقا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولو كان الإيمان مجرد التصديق لكان أيضا أبو طالب مؤمنا لأنه مصدق ويعلم أن دين محمد صلى الله عليه وسلم خير الأديان، وإما قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهو في قرارة نفسه يعلم أن دين الإسلام هو خير الأديان ومصدق، ولكنه استكبر واستنكف واتبع دين قومه، فلا يصح أن يجعل الإيمان هو التصديق، لا بد من العمل، لا بد من العمل. وهؤلاء أيضا مما استدلوا به أنه ورد عطف العمل على الإيمان بمثل قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقالوا إن العطف يقتضي المغايرة، وهذا الكلام ليس بصحيح، فالعطف لا يقتضي المغايرة دائما، وإنما قد يكون عطف من باب الاهتمام، فيعطف الجزء على الكل، يعطف الجزء على الكل للاهتمام، مثل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هل يقال إن الصلاة الوسطى ليست داخلة في الصلوات؟ لا، هي داخلة، وعطفها عليه. وكما في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين. هل جبريل وميكال ليسوا من الملائكة؟ بلى، من الملائكة، لكنه عطفه عليهم لمزيد الاهتمام والعناية والتخصيص بذكرهم. فقولوا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فعطف العمل الصالح على الإيمان لا يدل أنه خارج عن الإيمان، بل العمل من الإيمان، العمل من الإيمان، العمل من الإيمان. وهل يزول الإيمان بزوال العمل؟ نقول: إن كان زال جنس العمل نعم يزول الإيمان، أما إن زال بعض العمل فهذا بحسب العمل وبحسب الاعتقاد وبحسب الشعبة. يعني هل يزول الإيمان بزوال شعبة منه أو لا؟ ما الجواب؟ إذا قالك قائل: هل يزول الإيمان بزوال شعبة منه؟ الجواب أن يقال: إن هذا بحسب الشعبة، فمن الشعب ما يزول الإيمان بزوالها، ومن الشعب ما لا يزول الإيمان بزوالها. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله إذا زال، زال الإيمان. الإيمان بالملائكة شعبة، إذا زال، لو أن شخصا لم يؤمن بالملائكة أو لم يؤمن بالله أو لم يؤمن باليوم الآخر زال إيمانه. وقال: والحياء شعبة، أو قال: وعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. لو أن شخصا لم يمط الأذى عن الطريق هل يقال زال إيمانه؟ لا. إذن الشعب تختلف، منها ما هو سنة، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو ركن، ومنها ما هو ركن يزول الإيمان بزواله. إذن هذا يعني باختصار أو بإيجاز يعني بيان لعقيدة المرجئة في الإيمان وبيان فسادها. وممن خالف في مفهوم الإيمان الخوارج والمعتزلة. فماذا قالوا في الإيمان؟ الخوارج والمعتزلة يقولون إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لكنه عندهم لا يزيد ولا ينقص، وعندهم أن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله. فعند الخوارج مثلهم المعتزلة، لو أن شخصا ارتكب كبيرة ترك واجبا فإنه يزول الإيمان بزواله، بزوال فعل هذا الشيء وبارتكاب الكبيرة. أما للسنة والجماعة فيقول الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما عند الخوارج والمعتزلة فعندهم لا ينقص، إذا نقص زال. ولهم مناقشات كثيرة في هذا لا يتسع المقام لذكرها. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر.
شوي بس عشان توضح القراءة. نعم.
وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال رحمه الله: ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
نعم. هنا يبين الشيخ رحمه الله منهج السنة والجماعة وعقيدتهم في مرتكب الكبيرة من أهل القبلة، مرتكب الكبيرة من أهل القبلة من المسلمين. أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. ما معنى بمطلق المعاصي والكبائر؟ يعني أنهم لا يكفرون بكل معصية وكبيرة. طيب هل يكفرون ببعض الكبائر؟ نعم، إذا كانت الكبيرة مخرجة من الملة فيكفرون بها. مثل ماذا؟ مثل الاستهزاء بالدين أو سب الله سبحانه وتعالى أو الرسول أو السحر أو نحو ذلك من الكبائر التي تخرج من الملة، لكنهم لا يكفرون بأي كبيرة وبمطلق الكبائر. لا يقولون من ارتكب كبيرة فهو كافر، لا، فمن زنى أو سرق أو شرب الخمر أو أكل الربا أو نحو ذلك من الكبائر، من فعلها فإنه لا يكفر، لا نكفره كما تفعله الخوارج. الخوارج هم الذين يكفرون بالكبيرة، الخوارج هم الذين يقولون من ارتكب كبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر وصار يسمى كافرا. ثم يذكر الشيخ الدليل على عدم تكفير مرتكب الكبيرة. قال: بل إخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى في آيات القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء. ما الدليل وما الشاهد في هذه الآية على عدم كفر مرتكب الكبيرة؟ نعم، من أخي أخو من؟ أخو لمن؟ القاتل يكون أخو لمن؟ لا، المقتول هو الذي يعفو. فمن عفي له من أخيه شيء، أيوة، الولي، ولي القصاص. فإذا عفى عن القاتل فسار القاتل أخا لولي المقتول أو لولي الدم، فجعل الأخوة الإيمانية باقية مع وجود الكبيرة، فالقتل كبيرة من أكبر الكبائر، ومع ذلك لم تزل الأخوة الإيمانية، لم يكفر هذا الشخص. والآية الثانية التي ذكرها: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. شاهد في الآية إيش؟ فأصلحوا بين أخويكم، فجعلهم إخوة مع وجود المقاتلة بينهم، ثم قال بعد ذلك إنما المؤمنون إخوة. فالأخوة الإيمانية باقية مع ارتكاب الكبيرة. قال: ولا يسلبون الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية، يعني لا يجعلونه مسلوب الإيمان، الفاسق وهو مرتكب الكبيرة لا يسلبونه الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار. من الذي يسلب أو يقول بسلب الإيمان من مرتكب الكبيرة؟ من؟ الخوارج والمعتزلة. الخوارج يجعلونه خارجا من الإيمان داخلا في الكفر، والمعتزلة يجعلونه خارجا من الإيمان غير داخل في الكفر، ها؟ في منزلة بين المنزلتين، ويسمونه إيش؟ يسمونه إيش يسمونه المعتزلة؟ لا، هذا هو في منزلة بين المنزلتين، لكن ما اسمه عندهم؟ اسمه فاسق، يسمونه فاسق، لكن اسم الفاسق عند المعتزلة يختلف عن الفاسق عند أهل السنة. أهل السنة يسمونه فاسق، لكن أهل السنة يجعلونه فاسقا مؤمنا، فهو فاسق عنده إيمان، أما عند المعتزلة فهو فاسق بلا إيمان، ليس عنده إيمان لأنه خرج من الإيمان عندهم. ويجتمع الخوارج والمعتزلة في القول بخلود مرتكب الكبيرة في نار جهنم والعياذ بالله، فيقولون إن من مات مصرا على كبيرة فإنه خالد في النار لا يخرج منها ولا تناله شفاعة ولا رحمة، ولو كان طول حياته عابدا راكعا ساجدا متصدقا، ما دام مات مصرا على كبيرة. قال: كما تقول المعتزلة. ثم بين الشيخ قال: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله فتحرير رقبة مؤمنة. فتحرير رقبة مؤمنة، المؤمنة هنا هل يقصد بالإيمان الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان؟ يقصد بها إيش؟ مطلق الإيمان، يعني أصل الإيمان، حتى لو كانت الرقبة فاسقة فهي تعد مؤمنة في أحكام الدنيا، في أحكام العتق. قال: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هل الفاسق يدخل في هذه الآية؟ هل الفاسق يدخل في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى آخره؟ الشيخ يقول: قد لا يدخل، إن هذا الأسماء وهذه الصفات المدح والثناء لا يستحقها الفاسق بإطلاق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. هل يدخل هل يدخل الفاسق في اسم الإيمان المذكور في هذا الحديث أو لا؟ هل الفاسق مؤمن هل الفاسق يعني وهو الزاني والسارق وشارب الخمر هل هو مؤمن بمفهوم الإيمان في هذا الحديث أو لا؟ لا. طيب ما مفهوم الإيمان في هذا الحديث؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ها؟ الكامل الكمال الواجب، ها؟ كمال الإيمان الواجب. فالذي يزني ويسرق ويشرب الخمر ليس مؤمنا الإيمان أو الكامل الواجب، ليس عنده كمال الإيمان الواجب، ليس عنده كمال الإيمان الواجب، ولكن عنده أصل الإيمان، عنده أصل الإيمان، لم يخرج من الإيمان ولم يخرج من الملة ولم يكفر، فعنده أصل الإيمان، لكن الإيمان المنفي هو كمال الإيمان الواجب، هو كمال الإيمان الواجب. قال الشيخ: ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. يعني أهل السنة والجماعة ماذا يسمون مرتكب الكبيرة في الدنيا؟ هل يقولون هو مؤمن من أهل الإيمان وإطلاق؟ لا. هل يكفرونه؟ لا، إنما يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق أو مؤمن زاني أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته بهذه التقييدات. قال الشيخ: فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. ما معنى هذا الكلام؟ لا يعطى الاسم المطلق. ما هو الاسم المطلق؟ ما هو الإيمان المطلق؟ الكامل، الكامل. لا يعطى الإيمان الكامل، لا يعطى اسم الإيمان المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم، ولا يسلب مطلق الاسم، مطلق الإيمان، ما يسلب أصل الإيمان. تجدون أهل السنة وسط بين طرفين. ما الطرفان؟ الطرف الأول المرجئة الذين قالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، لا يضر مع الإيمان ذنب، ولا ينقص الإيمان بالمعصية. هؤلاء طرف. والطرف الثاني الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان وليس معه من الإيمان ذرة. وأهل السنة والجماعة يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، ليس كامل الإيمان ولا زائل الإيمان، ليس كامل تام الإيمان ولا معدوم الإيمان، بل عنده أصل الإيمان لكن الإيمان الذي عنده ناقص، ونقصانه نقصان في الإيمان الواجب، وهذا ذم له، لا شك أنه ذم له. فهذا معنى كلام الشيخ: لا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. فأهل السنة والجماعة وسط في هذا. طيب الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. شرب الخمر ومات، مات شاربا للخمر، ما حكمه؟ هل هو مؤمن أو ليس بمؤمن؟ مات شاربا للخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. نقول إيش؟ هو فاقد لكمال الإيمان الواجب. هل معه إيمان يدخله الجنة؟ ها؟ هل معه إيمان يحجبه عن النار؟ هل معه إيمان يمنعه دخول النار؟ أو يمنعه إيمان، معه إيمان يمنعه الخلود في النار؟ أو معه إيمان يوجب له الجنة؟ إذن هو معه أصل الإيمان، لكن الإيمان الواجب عنده ناقص، فعنده إيمان عنده إيمان ينجيه من الخلود في النار، وليس عنده إيمان يمنعه الدخول في النار. فإن الذي حرم على النار هو كامل الإيمان، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ووجود المعاصي والكبائر الإصرار عليها والموت بلا توبة هذا نقص في توحيده وإيمانه، فليس عنده الإيمان الذي يحرمه من دخول النار أو يحرم عليه النار، ولكن عنده الإيمان الإيمان الذي يمنعه من إيش؟ من الخلود في النار إن دخلها، لأنه تحت مشيئة الله. إذا مات مرتكب الكبيرة بلا توبة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء أدخله النار وعذبه ما شاء الله بقدر ذنبه، ويخرج بعد ذلك من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، ولا يخلد في النار موحد، ولا يخلد في النار موحد. فهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في مسألة مرتكب الكبيرة وقول أهل السنة والجماعة، والرد على أهل البدع الذين يكفرونه أو يعطونه الإيمان التام. أهل السنة والجماعة تجدون قولهم وسط ومتوافق مع النصوص، أما أهل البدع سواء المرجئة في طرف أو الوعيدية من الخوارج والمعتزلة في طرف فتجدونهم يأخذون ببعض النصوص ويتركون بعضا، يأخذون ببعض ويتركون بعضا. فالوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد وغفلوا عن نصوص الوعد الكريم، والمرجئة تعلقوا بنصوص الوعد والرجاء وأغفلوا نصوص الوعيد، وأما أهل السنة والجماعة فيأخذون بالجميع فينجون من التناقض. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، كما وصفهم الله تعالى به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ منت أحدهم ولا نصيفه، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر: وكانوا 300 وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
طيب، هنا بدأ الشيخ رحمه الله في الكلام على ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم، وبين منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم فيما يتعلق بالصحابة، وأن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت النصوص الشرعية في الآيات والأحاديث في بيان فضلهم ومنزلتهم ووعدهم بالجنة، وذكر المؤلف بعضا من هذه النصوص. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فليس في قلوب المؤمنين غلا للذين آمنوا، وأخص من يدخل في المؤمنين الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم خير القرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد رضي الله عن الصحابة رضي الله عنهم ووعدهم بالجنة. قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. فالله عز وجل وعدهم الجنة ورضي عنهم، ورضي عنهم مع علمه سبحانه وتعالى بما سيحصل بينهم ومن بعض ما حصل من الفتنة. فالله عز وجل قد رضي عن الصحابة، عن الصحابة كلهم، وهذا من فضائلهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم وتنقصهم، كما في الحديث الذي ذكر المؤلف: لا تسبوا أصحابي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. فهو الذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أنت لو أنفقت مثل جبل أحد ذهب، والصحابي أنفق مدا من ذهب، لكان مد الصحابي خيرا من إنفاقك مثل جبل أحد. وهذا الدليل على فضله، لأن فضل الصحبة لا يعدله شيء من هذه الأعمال. فالصحابة رضي الله عنهم لهم فضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته والجلوس معه والجهاد معه ونصر الدين والإسلام، فلهم من الفضائل الكثيرة ما جاء في النصوص الشرعية. قال المؤلف رحمه الله: ويقبلون ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع من فضلهم وفضائلهم ومراتبهم. إذن نحن نترضى عن جميع الصحابة، ونحب جميع الصحابة رضي الله عنهم، ونعتقد أنهم أفضل الأمة. والصحابة رضي الله عنهم مراتب، ليسوا على درجة واحدة من الفضيلة، بل إن بعضهم أفضل من بعض، وتفضيل بعضهم على بعض ليس بالهوى والتشهي، وإنما بحسب ما جاء في النصوص الشرعية. التفضيل بينهم بحسب ما جاء في النصوص الشرعية. فأشار المؤلف رحمه الله إلى شيء من ذلك، فمن أنفق من قبل الفتح وقاتل هذا أفضل ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل. والفتح هو صلح الحديبية، فالذين أسلموا قبل صلح الحديبية وقاتلوا أفضل ممن تأخر إسلامهم، ممن تأخر إسلامهم. ويقدمون المهاجرين على الأنصار، وأيضا لأهل بدر فضيلة، لأهل بدر فضيلة ومزية على غيرهم من الصحابة، وكانوا 310. ومن ما جاء في فضلهم أن الله قال، أن الله سبحانه وتعالى قال في شأنهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهل معنى اعملوا ما شئتم هو حكاية عن شيء، عن شيء ماض أو شيء مستقبل؟ الصواب أنه على شيء مستقبل، لكن هل هذا يعني يجيز أو يبيح يعني فعل المحرمات والكبائر؟ لا، وإنما كما ذكر أهل العلم أن الله عز وجل قال ذلك لأن الله سبحانه وتعالى علم أنهم ثابتون على الإيمان، أنهم ثابتون على الإيمان. ولو قدر أن أحدهم فعل معصية فإنه يوفق للتوبة، فإنه يوفق للتوبة. فهذا معنى الحديث، وهو دليل على فضلهم، وهو دليل على فضلهم. ومما جاء في تفضيل بعض الصحابة على بعض فضل من بايع تحت الشجرة، بيعة الرضوان: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهي بيعة الرضوان 1400، وفي بعض الروايات 1500، 1500 كما جاء في بعض الروايات، وبعض الروايات أكثر من 1400. وإن كان فإن الذين بايعوا بيعة الرضوان قد حرم الله عليهم دخول النار، وهذا دليل على فضلهم، دليل على فضلهم. ونشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على وجه الخصوص، على وجه الخصوص كالعشرة المبشرين بالجنة، كالعشرة المبشرين بالجنة. طبعا العشرة يعني يأتي دائما في النص العشرة المبشرين بالجنة أو العشرة المبشرون بالجنة، هل هم عشرة فقط أو لا أو أكثر؟ الذي بشر بالجنة أكثر من عشرة، لكن التعبير بالعشرة المبشرين بالجنة لأنهم أتوا في نص واحد في حديث واحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة إلى آخر العشرة، فسموا العشرة المبشرين بالجنة. وقد جاءت البشارة لغيرهم بالجنة مثل البشارة لعمار وبلال والحسن والحسين وغير ذلك من الصحابة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنشهد لهم. وهل يشهد لغيرهم من المؤمنين أو لا؟ في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يشهد إلا للأنبياء، لا يشهد إلا للأنبياء، وهذا قول محمد بن الحنفية. والقول الثاني لا يشهد إلا للأنبياء ولمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث أنه يشهد لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، ولمن شهد له المؤمنون بالخيرية. واستدل أصحاب القول الثالث بقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تعلم أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. وقال في الحديث الآخر أنتم شهداء الله في أرضه لما مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال أثنيتم على هذا خيرا وجبته الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. فقالوا إنه من شهد له المؤمنون بأنه من أهل الخير والصلاح والجنة، أو أنه من أهل الجنة، أو أن أعماله يستحق بها الجنة أو نحو ذلك، فإنه يشهد له، يشهد له من أثنوا عليه خيرا، من أثنوا عليه خيرا يشهد له بالجنة. ولكن الصواب والأقرب والله أعلم أنه لا يشهد لأحد بالجنة إلا لمن جاء به النص، إلا لمن جاء به النص أنه من أهل الجنة، لأن لا ندري ما بواطن الأمور وما يختم للشخص، فلا يحكم على لشخص بأنه من أهل الجنة إلا من جاء به النص كالعشرة المبشرين بالجنة كما ذكر المؤلف هنا. والعشرة كما قلنا أنه لأنه جاءوا في سياق واحد، وإلا فإن هناك غيرهم كثير ممن جاء فيه النص. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة قد كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقد قدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر أمر السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، ويحبون آل بيت رسول الله.
نعم، هنا مسألة وهي المفاضلة بين الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. يقول المؤلف رحمه الله: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فهذا جاء عن علي رضي الله عنه بشهادة علي لما سئل عن خير هذه الأمة وعن أفضل هذه الأمة قال أبو بكر ثم عمر، ولم يسأله السائل بعد ذلك عن من بعدهما. وأيضا ورد عن غيره من الصحابة أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم عثمان رضي الله عن الجميع. والذي استقر عليه أهل السنة والجماعة أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع. أشار المؤلف هنا إلى خلاف كان قد وقع بين بعض أهل السنة في مسألة التفضيل بين عثمان وعلي، في مسألة التفضيل بين عثمان وعلي، وهذا على أقوال. منهم من يقف عند عثمان، منهم من يقف عند عثمان يقول أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ولا يذكر بعد ذلك شيئا، ومنهم من يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومنهم من يقدم علي على عثمان، ومنهم من يقدم علي على عثمان، ومنهم من يقف في التفضيل بينهما. ثم بين الشيخ رحمه الله أن هذه المسألة طبعا استقر على تقديم عثمان رضي الله عنه، لأن عثمان هو الذي أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديمه بالخلافة على علي، وهذا دليل على فضله، ولكل فضل يعني، وفضائل الجميع لها فيها أحاديث ونصوص كثيرة. يقول استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، ثم قال وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي يعني التفضيل بينهما ليست من الأصول التي يضللون المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضل المخالف فيها مسألة الخلافة. يعني عندنا مسألتان، مسألة الخلافة ومسألة التفضيل بين علي وعثمان رضي الله عنهما. فوقع في السابق خلاف في التفضيل بين علي وعثمان، ولكن استقر على تقديم عثمان، ولكن السلف لم يختلفوا في أن عثمان هو الخليفة بعد عمر رضي الله عنه، بل حتى علي رضي الله عنه بايع عثمان. فهذه هي المسألة التي يضلل فيها المخالف، فمن خالف في خلافة أحد من الخلفاء فهو أضل من حمار أهله. وهذه التي يضلل فيها، من زعم أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي، وأن الصحابة قد اغتصبوا الخلافة سواء أبو بكر أو عمر أو عثمان، فهذا أضل من حمار أهله، وهذا مبتدع وضال، وقد ضلل الصحابة وما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، بل حتى علي رضي الله عنه قد بايع هؤلاء، فكيف يقال إن عليا هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هنا أو هو أولى بالخلافة من غيره؟ فهذا هو الذي يضلل فيه المخالف كما ذكر الشيخ رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمي رضي الله عنه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لقرابتي. وقال صلى الله عليه وسلم
حتى يحب، أعد، والذي نفسي بيده،
والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعضده على أمره وكان له منه المنزلة العلية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
نعم، هنا المؤلف رحمه الله يبين ما يتعلق بحق آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم حق زائد على حق الصحبة والإيمان، وهذا الحق هو رعاية لوصية النبي صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها، قال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فأهل السنة والجماعة يحفظون للنبي صلى الله عليه وسلم قرابته وحق قرابته وحق أهل بيته ويتولونهم ويرعون حقهم ويقدرونهم لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه طبعا وصية في أهل الإيمان، في من هو من المؤمنين منهم، من استمر على الإيمان فلهم حق الإيمان، ومن كان من الصحابة له حق الصحبة، وزيادة على ذلك له حق وصية النبي صلى الله عليه وسلم بآل بيته. ثم ذكر ما يتعلق بشكاية العباس عمه، قال لما شكى أن بعض قريش يجفون بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. يعني لا بد من رعاية قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، لا بد أن يكون هناك رعاية لهذه الوصية وتقدير لمن هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولقرابتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. فهذا دليل على صفوة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بأزواجه، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن لهم حقا، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهم حق، فهن أمهات المؤمنين، وأمهاتهم ليس في المحرمية ولكن في الحرمة والتحريم، فهن أمهات في الحرمة والتحريم والتكريم وليس في المحرمية، يعني ليست هي محرم أو لست أنت محرم، ولكن في المحرمية لا يجوز، يعني المحرمية لا يجوز، ليس في المحرمية ولكن في التحريم، ولا يجوز الزواج مثلا منهن. وما كان لكم أن تنكحوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم بعده أبدا. وهن أمهات المؤمنين في الإكرام والاحترام والتحريم والاحترام وليس في المحرمية. نعم. وقال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعضده على أمره وكان لها منه المنزلة العلية. هذا بيان لفضل خديجة رضي الله عنها، وهي أول من آمن به إما من النساء وإما مطلقا، على قولين أن خديجة رضي الله عنها هي أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء، وقيل إنها أول من آمن مطلقا، ومن فضائلها أنها ساندت النبي صلى الله عليه وسلم وساعدته ووقفت معه وثبتته بنفسها ومالها وصبرت على ما جاءه وما أصابه، خاصة في بداية الإسلام. وذكر بعد ذلك عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد هو اللحم بالخبز أو بالبر، وهو من أفضل طعامهم. وفضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقع الخلاف في التفضيل بين عائشة وخديجة، فمنهم من فضل خديجة رضي الله عنها سابقتها ومساعدتها للنبي صلى الله عليه وسلم بمالها ونفسها ووقوفها معه، ومنهم من فضل عائشة رضي الله عنها لهذا الحديث، ولأنها أحب زوجاته إليه، ولأنها مات النبي صلى الله عليه وسلم عندها، ولأنها نشرت العلم، علم النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة ما يتعلق ببيته وحياته الزوجية، وانتفع المسلمون بعلمها. ومنهم من توقف في التفضيل بينهما، ومنهم من جمع فقال إن عائشة أفضل في جهة وفي ناحية العلم ونشره ونحو ذلك، وخديجة رضي الله عنها أفضل من ناحية الوقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده في بداية الدعوة، والفضل لهن جميعا، ولسائر زوجاته فضل، وهن أمهات المؤمنين. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل.
نعم، أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريق الروافض، من طريق الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم ويسبونهم. الرافضة يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبرؤون منهم، بل ويكفرون أكثرهم، ويزعمون أن الصحابة ارتدوا والعياذ بالله. وهذا موجود في كتبهم، كتب غلاتهم، يقولون إن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أو إلا ثلاثة أو إلا خمسة حسب الروايات التي عندهم. وهذا القول الشنيع فيه تكذيب للقرآن، كيف يكونون مرتدين والله عز وجل قد رضي عنهم ووعدهم بالجنة؟ ولهذا تجدون عند الروافض أيضا عقيدة البداء، عقيدة البداء، البداء على الله، والبداء هو الظهور بعد الخفاء، البداء هو الظهور بعد الخفاء، فيزعمون أن الله يبدو له شيء بعد أن يقول شيء. وهذا أيضا من العظائم أن يجعل البداء على الله، وهذا يعني فيه نسبة الجهل لله عز وجل، أنه ما كان يعلم، أنه ما كان يعلم لما وعدهم بالجنة ورضي عنهم، ما كان يعلم أنهم سيرتدون. فهذا لا شك أنه فرية عظيمة، فرية عظيمة، ومخالف لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في قول لا تسبوا أصحابي. وأعظم ما جاء أيضا من السب عند الروافض سبهم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اتهموها بما برأها الله منه، برأها الله في عشر آيات تتلى إلى يوم القيامة بفرية افتراها وروجها المنافقون، وبرأها الله. وجاء الروافض يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، ويطعنون في عائشة أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يعني صحابية وزوجة ومن آل بيته، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، من آل بيته، فلا شك أن هذا منكر عظيم. ولهذا يقول العلماء إن من كفر الصحابة فهو كافر. لماذا؟ لأنه يلزم من تكفير الصحابة والطعن فيهم، يلزم من ذلك الطعن في الدين، يلزم من ذلك الطعن في الدين، لأن الدين إنما نقل إلينا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم. هذا القرآن من الذي حمله إلينا؟ والصحابة، والسنة حملها إلينا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطعن فيهم طعن في نقلهم، طعن في عدالتهم، وإذا طعن في عدالة الناقل لم يوثق بالمنقول. إذا كان الناقل غير عدل، إذا كان الناقل غير عدل، فما نقله إلينا لا يوثق به، لا يؤخذ به. ولهذا بين أبو زرعة الرازي أن هؤلاء زنادقة، قال يعني أرادوا أن يطعنوا في ديننا، فطعنوا في الشهود، النقلة، طعنوا في الشهود. ولهذا أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يكفرون ويسبون الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا في الحقيقة يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أيضا طعن في الدين والمنقول إلينا عن طريقهم رضي الله عنهم. يقول مؤلفه من يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبون، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. كذلك أهل السنة والجماعة يتبرؤون من النواصب، والنواصب هم الذين يناصبون آل البيت العداء، يعادون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويطعنون فيهم، مثل الخوارج ونحوهم. فلا يجوز الغلو في آل البيت، ولا يجوز الطعن فيهم، ولا يجوز الطعن فيهم، بأن هذا فعل النواصب، وأهل السنة والجماعة يتبرؤون من فعل الروافض والنواصب. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويمسكون عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. وأما مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا الذنوب المحققة، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل، نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والجهاد في سبيله، والهجرة والنصرة، والعلم النافع، والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل.
نعم، هذا كلام يعني جميل وحكيم وجيد، ومنهج قويم في بيان المنهج الحق تجاه ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وما حصل بينهم من فتن. يرسم المؤلف رحمه الله هنا منهج أهل السنة والجماعة تجاه ما نقل إلينا من ذلك، وأن أهل السنة والجماعة يمسكون عما شجر بين الصحابة، يعني ما يخوضون في تفاصيل ما شجر بينهم، فلا يدخلون في هذه الروايات الباطلة ويبدأون يسبون أو يذمون أو نحو ذلك، لا، يمسكون هذه فتنة، ونقول هذه تلك دماء طهر الله منها أيدينا فنطهر منها ألسنتنا ونحفظ منها ألسنتنا، فتكون ألسنتنا عفيفة، لا نطعن في أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نمسك عما شجر بينهم، ولا ندخل في الكلام في ذلك إلا عند الضرورة والحاجة، كالرد على المبطلين لو أن إنسان يروج شبها وروايات ونحو ذلك، فنحن ندخل في ذلك للرد وبيان الحق. ثم بين الشيخ المنهج تجاه الروايات المنقولة فيما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم. هذه المنقولة في بيان أو في ذكر مساوي بعض الصحابة لا تخلو من أمور، إما أنها كذب وكثير منها كذب، جاءت في كتب التاريخ وتجد أن الناس يعني يتكلمون فيها وتنتشر بينهم بعض الأحداث عن الصحابة وهي كذب، عند التحقيق لا تثبت. إذن هذا القسم الأول من هذه المنقولات وهذه المرويات أنها كذب. قال: ومنها ما قد زيد فيه ونقص. بعض هذه الأخبار والأحداث صحيحة في أصلها، ولكنها دخلها زيادة أو نقص، والخبر إذا دخله زيادة أو نقص لا يثق به، لأنك إذا أدخلت على حكاية أو واقعة أدخلت عليها زيادة كلام وزيادة أمور ليست فيها، أو نقصت بعض الحقائق، فإنك تشوه الصورة ولا تكون الصورة واضحة. الشيخ يقول: إذن منه ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من المرويات صحيح، هذه المروية أو هذه الحادثة صحيحة. طيب، ما موقفنا من الصحيح؟ إذا وقفت على حادثة حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم وهي حادثة صحيحة، فيقول الشيخ: هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. يعني حدثت بين الصحابة حادثة، فنقول أحدهما مصيب والآخر مخطئ، والمصيب وكلهم مجتهدون، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر، كلهم اجتهدوا وبعضهم أصاب وبعضهم أخطأ، فمن أصاب فله أجران، أجر الاجتهاد والإصابة، ومن أخطأ له أجر واحد، أجر الاجتهاد ويفوت أجر الإصابة. ونعتقد أن كل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يريدون الحق. قال: ومع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم. يعني نحن لا نعتقد أن الصحابة معصومون، لا نعتقد أنهم معصومون، لا يخطئون أو لا يذنبون، لا، يجوز عليهم في الجملة أن يقع منهم ذنب، يقع منهم معصية، تجوز عليهم الذنوب في الجملة، لكن لهم سوابق وفضائل، لهم سوابق أو لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. يعني إذا أنت حينما تقف على خطأ صحابي رضي الله عنه أو ذنب، نحن نقول ليسوا معصومين، لكن هذا الشخص وهذا الصحابي إن صدر منه ذنب فله من السوابق والفضائل ما يجعل هذا الذنب مغفورا أو مكفرا بما حصل من هذا الصحابي. قال: حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، كما سبق معنا في الحديث، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. الصحابة لهم فضائل، ويكفيهم فضل الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف معهم، وقد ثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، كما في الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وإن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب, إذا تحقق أن أحدهم أذنب, فنقول إن من أذنب منهم فإن هذا الذنب يمحى بأمور, إما بتوبة, ونحن نحسن الظن بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يتوبون ولا يصرون, فيكون أحدهم أذنب ثم تاب, أو تكون له حسنات ماحية, والله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات, أو غفر له بفضل سابقته وإيمانه وجهاده وصبره, أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم, فهم أسعد الناس بهذه الشفاعة, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه, وهم أحق من يوصف بذلك, حق الناس بشفاعته. أو يكون هذا الصحابي الذي أذنب قد ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه, لأن البلاء الذي يصيب المؤمن يكون سببا في تكفير ذنوبه, هذه بعض الأشياء التي ذكرها المؤلف, أو هذه بعض الأمور التي تكفر الذنب أو تمحو الذنب. الشيخ بعد هذا يقول فإذا كان هذا في الذنوب المحققة, يعني هذا الافتراضات في الذنوب المحققة التي يعني تحققت من وجودها أو على فرض تحققها, فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ يعني ما حصل بينهم فهم مجتهدون في ذلك, إن أصابوا لهم أجران, وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. كل هذا التقرير والتقعيد يؤسس لسلامة الصدر, ولهذا تجدون أهل السنة والجماعة هم أسلم الناس صدرا تجاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم, يحبونهم كلهم, من أخطأ ومن لم يخطئ, أو من نقل خطأه ومن كان على صواب في هذه الأحداث, فيحبون الجميع ويترضون عن الجميع. ثم قال ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور, يعني ما نقل من أخطائهم فهو قليل جدا, وهو مغمور في جنب الفضائل والمحاسن للصحابة رضي الله عنهم. قد تقرأ أنت حادثة عن أحد الصحابة رضي الله عنهم أنه أخطأ في أمر من الأمور, نقول ولو أخطأ هذا خطأ, فخطأ يعني قليل ومغمور في جنب الحسنات والفضائل الكثيرة, ومنها إيمانهم بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. هذه يعني بعض الفضائل التي تكون سببا في تكفير سيئاتهم وما قد يحصل من بعضهم. ثم ختم الشيخ رحمه الله ما يتعلق بالصحابة بقوله ومن نظر في سيرة القوم, في سيرة الصحابة بعلم وبصيرة, وما من الله به عليهم من الفضائل. إذا قرأ وعلم وفهم واطلع وليس يقلد أهل الأهواء أو يأخذ الروايات التي ليست بصحيحة, من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة, يعني علم وفهم, علم أنه يقين أنهم خير الخلق بعد الأنبياء, لا كان في السابق ولا يكون في الزمن المستقبل مثلهم, لن يأتي أحد بمنزلة الصحابة رضي الله عنهم, لا كان ولا يكون مثلهم. طيب من أين أخذنا هذا الحكم؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. الخيرية، الشهادة لهم الخيرية، هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. فهم صفوة الخلق، هم صفوة الأمة، وخير هذه الأمة. وهذا كله يرد على من يطعن في الصحابة من الرافضة ونحوهم. ولهذا قال بعض العلماء من أفضل أصحاب موسى؟ قالوا أصحابه. ومن أفضل من أصحاب عيسى؟ قالوا الحواريون. وقيل للرافضة من شر أصحاب محمد؟ قالوا من شر أصحابه؟ قالوا الصحابة. أو من شر أتباعه؟ قالوا الصحابة، والعياذ بالله. فهم جعلوا شر أمته صحابته، هؤلاء هم الرافضة الذين خالفوا الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.
هذا المقطع يبين فيه المؤلف رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء. أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء، والكرامة هي أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة يجري الله عز وجل على يد أحد من أوليائه. والولاية ما جمعت أمرين وهما الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالإيمان والتقوى هما شرطاء الولاية. أهل السنة والجماعة يؤمنون ويصدقون بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من الخوارق، خوارق العادات. بما يكون الخارق؟ الخارق قد يكون بالعلم أو بالتأثير والقدرة. الخارق قد يكون بالعلوم والمكاشفات، وقد يكون بالقدرة والتأثيرات. يعني قد يكون هذا الشخص يعلم ما لا يعلمه غيره، ويكشف له ما لا يكشف لغيره من العلوم. وقد تكون الكرامة بالتأثير، بالقدرة والتأثير. والمؤلف هنا ذكر من الكرامات، قال: كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف. أهل الكهف وما حصل في كونهم لم يتغيروا طوال هذه السنين، وهذا هذا كرامة بإيش؟ بالقدرة وغيرها. قال: وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. والمؤلف طبعا بسط الكلام على هذه المسألة وعلى كرامات الأولياء، وبين أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء، وقد حصلت في الصحابة رضي الله عنهم أيضا من الأمور العلمية والمكاشفات، ومن القدرة والتأثيرات. ومنها قول عمر رضي الله عنه أنه رأى أو تكلم ونادى سارية قائد الجيش في نهاوند، وعمر كان في المدينة، قال: يا سارية الجبل، يعني اذهب إلى الجبل، فسمعه سارية. وهذا من الكرامات، وهو رآه وتكلم وسمع وأسمعه. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه أخبر بما في بطن زوجته من الحمل، وهذا أيضا من الكرامات العلم وخوارق العلم. ومن التأثيرات أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أكل السم ولم يضره، ومنهم من ألقي في النار ولم تضره، ومنهم من نادى الحيوانات فسمعت كلامه وخرجت من الغابة، ومنهم من مشى على الماء، ومنهم من مشى على الماء بجيشه. فنحن نؤمن بهذه الكرامات. وكذلك خبيب ومن كان يأتيه الطعام وهو مسجون، فهذه كرامات نؤمن بها. ولكن ينبغي أن نتنبه لأمور هنا. عندنا طائفتان ضالتان في باب الكرامات. الطائفة الأولى طائفة تنكر الكرامات ويقول لا يوجد كرامة، فأنكروا الواقع كما أنكروا ما دلت عليه النصوص الشرعية، وهؤلاء المعتزلة ونحوهم. وشبهتهم في ذلك أنهم قالوا لو أثبتنا الكرامات خوارق العادات لاشتبه النبي بالولي، النبي معه معجزة وتكون الكرامة مثل المعجزة فيكون الولي مثل النبي، لا ميزة له. وهذا الكلام باطل، فإن كرامات الأولياء وما يحصل على أيديهم من خوارق ليست كآيات الأنبياء. آيات الأنبياء تختلف في شمولها وعدم القدرة على معارضتها وغير ذلك، فتختلف عن كرامات الأولياء. يعني ليست آيات الأنبياء أن رجلا يطير في الهواء أو يمشي على الماء أو يأتيه طعام أو نحو ذلك، لا، معجزات الأنبياء أعظم من ذلك. فلا تشتبه بمعجزات الأنبياء. ثم إن كرامات الأولياء كما يقول شيخ الإسلام هي من معجزات الأنبياء، لأن هذا الشخص الصالح ما حصل على يديه من هذه الأمور إلا لأنه اتبع النبي والنبي صلى الله عليه وسلم، فحصلت على يديه هذه الكرامة. إذن من ينكر الكرامة باطل. حتى لو فرض أن شخصا ادعى النبوة لأبطل الله عز وجل دعواه وأظهر كذبه، فلا يمكن أن يشتبه نبي بمتنبئ. والطرف الثاني قوم أثبتوا الكرامات وغلوا في إثباتها وكذبوا فيها وجعلوا الخرافة كرامة، وجعلوا خوارق الشياطين والسحرة والمشعوذين من الكرامات، مثل ما يحصل عند بعض غلاة الصوفية والدراويش الذين يأتون بأشياء غير صحيحة أو أشياء مخالفة للدين ويزعمون أنها من الكرامات، فيفعلون أمورا مخالفة للدين ويزعمون أنها من الكرامات. والصواب أن الكرامة قد تكون في المباحات وقد تكون في المستحبات، ولكنها لا تكون في المحرمات، لا تكون في المحرمات. والكرامة قد تكون لحاجة هذا الشخص. أيضا مما ينبغي أن يعلم أن الكرامة حينما تحصل للشخص فإنها ليست دليلا على أنه أفضل من غيره، ليست دليلا على أنه أفضل ممن لم تحصل على يديه الكرامة، لأن الكرامة قد تحصل لشخص محتاج للتثبيت والشخص الآخر لم تحصل على يديه كرامة لأنه لم يحتج إلى ذلك. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الكرامات في التابعين أكثر من الصحابة، ما نقل إلينا من كرامات في التابعين أكثر مما نقل من كرامات الصحابة، والصحابة أفضل من التابعين. وأيضا ينبغي أن يعلم أن أفضل كرامة هي الاستقامة. أفضل الكرامات أن تكون مستقيما على دين الله. ولهذا يقول السلف كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة، فإن نفسك تريد الكرامة وربك يريد الاستقامة. أفضل كرامة يكرمك الله بها أن تكون مستقيما على طاعة الله. ليست الكرامة مجرد أنك يعني تمشي على الماء أو يأتيك أكل أو يعني يكشف لك شيء لم يكشف لغيرك، هذه نعم لكنها ليست دليل على أنك أفضل من غيرك، وليست أيضا بالضرورة تكون مفيدة لك، بل قد تضرك. بعض الناس قد تحصل له مثل هذه الكرامات وتضره فيغتر بنفسه ويظن أنه من عباد الله الصالحين، وأن حصلت له هذا لأن الله راض عنه ونحو ذلك، وقد تكون فتنة وابتلاء. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات كما جاءت وكما دلت عليها النصوص وكما هو في الواقع، لكنهم لا يجعلون ما يحصل على يد السحرة والمشعوذين والمخرفين كرامات، ولا يجعلون ما يحصل من محرمات كرامات، لأن بعض الغلاة الصوفية يجعلون ما يحصل من بعض شيوخهم من المحرمات يجعلونه كرامات، فيخالفون دين الله وشرعه، وهذا ليس من الكرام، بل هذا قد يكون من إعانة الشيطان. كيف تفرق بين شخصين حصل على منهما أو على أيديهما خوارق، ولكن أحدهم حصل له هذا لأنه يعني كرامة من الله عز وجل، والآخر من الشياطين؟ يعني مثلا قد يكون ترى شخصين كلاهما يمشي على الماء، فأحدهما كرامة والآخر من الشياطين، كيف نفرق؟ قال السلف الصالح: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. انظر في حال هذا الشخص وفي سيرته، هل هو متبع للكتاب والسنة أو لا؟ فإن كان متبعا للكتاب والسنة فتعلم أن ما يحصل على يديه من تأييده أو تأييد الدين أو نحو ذلك، وإن كان شخصا لا يتبع السنة ويحصل على يديه هذا الشيء فتعلم أن هذا من الشياطين ترفعه أو تعينه وتفعل به هذا الشيء. ونفرق بحال الشخص، قد تكون هذه الخوارق على يد شخص لا يصلي أو لا يتبع السنة أو نحو ذلك، فنعلم أن هذا ليست كرامة وإنما هي من الشياطين. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصراف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة.
نعم. هنا يبين الشيخ رحمه الله اتباع أهل السنة لآثار الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وإجماع الأمة، فقال إن من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. وهذا مسألة مهمة. أهل السنة والجماعة يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الظاهر والباطن، لأن هناك أناسا يهتمون بالسنة الظاهرة ويهملون الهدي الباطن من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أناس يهتمون بالهدي الباطن وبأعمال القلوب ويهملون الهدي الظاهر والالتزام بالسنة الظاهرة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم كما قال المؤلف رحمه الله أنهم يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم باطن وظاهرا، فتحرص على الظاهر وعلى الباطن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالظاهر هو يعني السمت الظاهر والهدي الظاهر في لباسك وفي مشيك وفي أكلك وشربك وغير ذلك، والباطن ما يتعلق أيضا بباطنك التوكل والخشية والمحبة والرغبة والرهبة لله عز وجل، والبعد عن الكبر والغرور والنفاق والرياء وغير ذلك. قال: واتباع سبل أو سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. يعني أن أهل السنة والجماعة يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لوصيته، وبسنة الخلفاء الراشدين الصحابة رضي الله عنهم، فإن سنتهم متبوعة، مأمور باتباع سنتهم. سنة الصحابة قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسلوكها واتباعها. ثم قال في الحديث: وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. المحدثات هي المحدثات في الدين، والبدعة هي الإحداث في الدين. البدعة هي الإحداث في الدين، وهي الطريقة المحدثة في الدين التي يقصد صاحبها بإحداثها وبفعلها التقرب إلى الله عز وجل. فمن أحدث شيئا وتقرب به إلى الله فقد ابتدع. من أحدث شيئا ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجعله سنة وجعله دينا فقد ابتدع. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البدع وقال: كل بدعة ضلالة. وهذا الحديث يبين لنا فساد من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، وبعضهم جعلها يدخلها الأحكام الخمسة. قال: هناك بدعة مباحة وبدعة مستحبة وبدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة، وهذا خطأ. أو أنه توسع في مفهوم البدعة، يعني بعضهم أدخل المصالح المرسلة في مفهوم البدعة ثم دخل في هذا التقسيم، وهذا ليس بسديد. يعني حينما نتكلم عن البدعة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة، ينبغي أن نفرق بين البدعة والمصالح المرسلة التي هي ليست من البدع في الدين. فالبدع في الدين هي محدثات، من أحدث شيئا في الدين فقد ابتدع، سواء كان هذا الإحداث بدعة حقيقية أصلية أو كانت بدعة إضافية. والفرق بينهما أن البدعة الحقيقية هي التي ليس لها أصل، مثل بدعة الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة، ومثل بدعة الروافض في سب الصحابة وغير ذلك. وقد تكون بدعة إضافية وهي الأكثر انتشارا أيضا بين عامة المسلمين، وهي أن يكون العمل له أصل ولكن الابتداع حصل بإضافة شيء إلى هذا الأصل وجعله سنة. يعني مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت، لكن حينما يأتي إنسان ويضيف إلى هذا أشياء ويجعلها سنة، فيحدد مثلا صلوات معينة في مناسبة معينة ويجعل لها أجر معين، نقول هذه بدعة، لماذا تحدد أشياء لم تأتي بالسنة؟ وكذلك التسبيح، وكذلك الصلوات، وكذلك الصيام والأذكار، يخترع ذكر ويجعله سنة، أو يأتي بذكر مشروع ثم يجعل له عدد معين أو وقت معين أو يجعله لفضيلة معينة لم تأتي بها الشريعة، فهذه تسمى بدعة إضافية. يعني أصل العمل مشروع لكن الابتداء حصل مما أضيف إليه وجعل دينا وليس من الدين. قال: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. نعم، أهل السنة والجماعة يقدمون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا كلام لأحد مع كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد. فهذا هو المعيار، هو المقياس. إذا أردت أن تعرف هل هذا مثلا، هل هذه العادة قبيحة أو حسنة، فاعرضها على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هل هذه الطريقة صحيحة أو فاسدة؟ اعرضها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا جاءك كلام لا تدري هل هو صواب أو خطأ، اعرضه على الكتاب والسنة، اعرضه على الكتاب والسنة، لا تقدم كلام أحد على كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا في رد على المتعصبة المقلدة، أهل التقليد والتعصب الذين يقدسون الأشخاص، يجعلون لهم شخصا يقدسونه ويأخذون بكل كلامه ويجعلون كلامه ككلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يقدمونه أحيانا، هذا باطل. كما عند الرافضة الذين يجعلون أئمتهم في مقام النبوة وأكثر من مقام النبوة، وكما عند بعض الغلاة الصوفية الذين يقدمون شيوخهم ويقدمون كلام شيوخهم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما في بعض متعصبة المذاهب الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل كلام أئمتهم، هذا خطأ. أهل السنة والجماعة عندهم أن كلام الله عز وجل لا يقدم عليه كلام، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل هدي، بل هو خير الهدي، وهدي الناس كلهم يعرض على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل. قالوا بهذا سموا أهل الكتاب والسنة، أهل السنة والجماعة هم أهل الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن مصدرهم الكتاب والسنة، وهذا سبب اجتماع أهل السنة وسبب اتحاد كلمتهم. تجد أهل السنة والجماعة مهما تفرقت بلدانهم وتعددت أزمانهم تجد أن كلامهم واحد. لماذا؟ لأن مصدرهم واحد، الكتاب والسنة. أما أهل الأهواء فتجد أحيانا الطائفة الواحدة، الفرقة الواحدة، تفترق إلى عدة فرق وإلى عدة أقوال، والسبب أن مرجعهم الأهواء والعقول والآراء، فكل واحد له رأي وكل يوم يأتي برأي آخر. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يصدرون عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، فهم أهل الجماعة، فهم يجتمعون على الحق وعلى الإمام الحق وعلى القول الحق، فسموا أهل الجماعة. قال ولأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، ضد الجماعة الفرقة، وأهل السنة والجماعة يحرصون على الجماعة والاجتماع وينبذون الفرقة والافتراق. لماذا؟ لأن الافتراق من سيم الجاهلية، من سيم الجاهلية وأهل الشرك. قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم فرحون، وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. قال وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. ثم بين المؤلف رحمه الله الأصل الثالث من الأصول التي يصدر عنها وهو الإجماع. قال والأصل الثالث الإجماع الذي إيش يعتد أو يعتمد في العلم والدين. قال وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة، يعني جميع أقوال الناس وتصرفاتهم وأفعالهم نعرضها على هذه الأصول، كتاب السنة وإجماع الأمة، فهذا هو الميزان، هذا هو الميزان وهو المرجع. قال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. ثم بين رحمه الله الإجماع المنضبط، الإجماع هو إجماع المجتهدين في عصر من العصور. قال الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. الإجماع اللي ينضبط إجماع السلف الصالح، إجماع الصحابة رضي الله عنهم ينضبط، لكن بعد ذلك بعد أن تفرقت الأمة وتعددت الديار واتسعت رقعة الإسلام يصعب أن تأتي مسألة يعني نازلة وتقول أجمع العلماء الإسلام على ذلك، لأن هذا يصعب أن تحيط علما بكل ذلك. لكن يعني في العصور المتأخرة يعني صارت هناك يعني دوائر للإجماع، مثل يعني بعض المؤسسات أو الدوائر التي تجمع بعض علماء الأمة، فتكون فيها تقريب لمسألة الإجماع. ولكن كما قال الشيخ رحمه الله، قال الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، لأن بعد ذلك تفرقت الأمة ويعني تعددت ديارهم وكثر الاختلاف. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
نعم. يعني الشيخ بعد أن يعني ذكر الأصول، أصول الاعتقاد ومسائل الاعتقاد، ختم هذه العقيدة بهذه الأمور التي هي يعني تدخل في الأمور العملية وفي الأخلاق والسلوك وفي بعض المنهج العملي لأهل السنة والجماعة. قال الشيخ: وهم مع ذلك يعني مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجيبه الشريعة. يعني أهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذه ميزة الأمة وخصيصة من خصائص الأمة. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهذه خيرية الأمة. فأهل السنة والجماعة يقومون بهذا الأصل وبهذا الواجب، لكن قال الشيخ: على ما توجبه الشريعة، على ما توجبه الشريعة، لا يقومون به على حسب أهوائهم وحسب أصولهم، بل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مراعين الضوابط الشرعية في هذا الأمر، مراعين الضوابط الشرعية في هذا الأمر. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون واجبا أحيانا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون في بعض الأحوال قد يكون إنكارك للمنكر منكر، لا يجوز أن تنكر المنكر، كما إذا كان إنكار المنكر يتسبب في منكر أنكر، فإنكار المنكر منكر. فهي درجات، يعني أحيانا تنكر فيزول، فهذا تنكر، وأحيانا ينقص المنكر ولا يزول، فهذا هنا تنكر، وأحيانا يزول ويأتي مثله ومساوي له، فهذا موضع نظر كما يقول ابن القيم، وأحيانا ينكر ويأتي ما هو أنكر وأشد منه، فهنا لا يجوز الإنكار. أهل السنة إذن ينكرون على ما تجيبه الشريعة وبالضوابط وبالآداب الشرعية، وليس مطلقا بالأهواء. ولهذا تجدون المعتزلة، من أصول المعتزلة الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنهم ضمنوا هذا الأصل، الخروج على ولاة الأمر إذا ارتكبوا معصية أو ظلم أو نحو ذلك، فهذا مخالف لمنهج السنة والجماعة. فلا يجوز أن تنكر منكرا يتسبب في بلاء أعظم، بل يجب أن يكون المنكر على وفق ما توجب الشريعة كما قال الشيخ. قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. معنى هذا أن أهل السنة والجماعة يرون إقامة هذه الشعائر، هذه شعائر الإسلام أو من شعائر الإسلام، الحج، الجهاد، الجمع، الأعياد، وهذه تحتاج إلى سائس يسوس الناس فيها في الحج والجهاد. لا يصلح أن يعني كل إنسان يعلن الجهاد ويذهب ونحو ذلك، وإنما ذلك يكون تحت راية ولي الأمر. هل يجب أن يكون ولي الأمر معصوما؟ لا يكون معصوما، ليس هناك أحد معصوم من البشر ومن أتباع الأنبياء، من أتباع الأنبياء في أعمالهم، بل يجوز عليهم الخطأ والمعصية، ونحن نقيم شعائر الدين، أهل السنة والجماعة يقيمون هذه الشعائر مع الأمراء، سواء كان أبرارا أو فجارا، لأن فجوره على نفسه، ولا تلغى هذه الشعائر لأجل فجور الوالي أو الإمام أو الأمير أو نحو ذلك، بل يسار معهم في هذه الطاعات وهذه الشعائر، ولا تعطل هذه الشعائر كما هو فعل الرافضة ونحوهم، وإنما تقام هذه الشعائر شعائر الدين، وتقام الجمع والأعياد والحج والجهاد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. قالوا يحافظون على الجماعات، يعني الجمع والجماعات، ولا يعطلونها كفعل أهل البدع. تجدون بعض البدع ما يصلي خلف من يبدعه مثلا، ويعطل الجمع والجماعات لأنه يختلف مع هذا الشخص. أما أهل السنة والجماعة فيرون وجوب إقامة الجمع والجماعات حتى ولو كان هذا الإمام الذي يصلي بالناس، حتى ولو كان مبتدعا، ما دام أنه لا يوجد إلا هذا الشخص. إذا كنت أنت في بلد وهذا هو الإمام والخطيب، حتى لو كان مبتدعا ما دام أنه في دائرة الإسلام فإنك تصلي خلفه، ولا يجوز أن تعطل الجمع والجماعات كفعل أهل البدع، لأن هذا رد بدعة ببدعة، هذا رد بدعة ببدعة. بل يجب إقامة هذه الشعائر وعدم تعطيلها. قال ويدنون بالنصيحة للأمة، يعني تنصح الأمة، نصيحة للأمة لأخيك المسلم، ومن النصح أن تحب له ما تحب لنفسك، وأن ترشده للخير. ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، فالمؤمنون كالجسد الواحد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا يبين أخوة الإسلام، أخوة الإيمان، أخوة الدين. فأهل السنة والجماعة يدينون بهذا الشيء، يعتقدون هذا الاعتقاد، يعتقدون معنى هذا الحديث، وأنهم يؤاخون ويشعرون بالولاء لإخوانهم المسلمين، ويتألمون لآلامهم، ويفرحون لما يأتيهم من خير. فهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
نعم، أحسنهم
خلقا.
وعندكم إيش؟ أخلاقا. طيب، هنا أيضا الشيخ يبين بعض الأخلاق التي يدعو إليها أهل السنة والجماعة ويتمسكون بها. يأمرون بالصبر على البلاء، الصبر على البلاء، وهذا أحد أنواع الصبر، لأن أنواع الصبر ثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على البلاء، على الأقدار المؤلمة. فأهل السنة والجماعة عندهم صبر على البلاء، وعندهم شكر عند الرخاء، عندهم شكر عند الرخاء. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن أهل السنة والجماعة يصبرون عند البلاء والشدائد، ويشكرون عند النعم والرخاء، وفهم يتقلبون بين نعمة الصبر أو عبادة الصبر وعبادة الشكر، بين نعمة الصبر أو والشكر. وذكر بعض العلماء موازنة بين الفقير الصابر والغني الشاكر، بين الفقير الصابر والغني الشاكر، أيهما أفضل، غني شاكر أو فقير صابر؟ ها؟ الغني الشاكر. طيب والفقير الصابر؟ ذهب أهل الدثور بالأجور، ها؟ ثم قال: ألا أخبركم بشيء تسبقون به من أو من سبقكم أو نحو ذلك، وورد أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، ورد فضل الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ها؟ أو الغني الشاكر أو الفقير الصابر أصلا؟ قال بعض العلماء الغني الشاكر أفضل، وبعضهم قال الفقير الصابر أفضل. وعقد ابن القيم موازنة وذكر الأحاديث التي تدل على فضل الصبر والأحاديث التي تدل على فضل الشكر، وكل واحد أتى بأحاديثه في نحو 100 صفحة، وانتهى إلى الترجيح بأن أفضلهما أتقاهما لقول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقد يكون الفقير الصابر أفضل، وقد يكون الغني الشاكر أفضل. إذن هي ترجع للتقوى، ولا ترجع بموازنة بين الصبر وشكر، لأن هذا قد يكون أفضل وهذا قد يكون أفضل. ثم قال رحمه الله والرضا بمر القضاء. الرضا ما حكمه؟ هل هو واجب أو مستحب؟ قيل واجب وقيل مستحب، والأقرب أنه مستحب، لكن لا يجوز للإنسان أن يفعل ما يناقض الرضا، ما يناقض الصبر. الصبر واجب والرضا مستحب على ما رجحه بعض العلماء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا أو أحسنهم أخلاقا، أكمل المؤمنين إيمان. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله من زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في الدين، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، أكمل المؤمنين أخلاقا أحسنهم خلقا. إذن الخلق من الدين، الخلق من الإيمان، ليس الإيمان فقط الصلاة والصيام أو قراءة بعض المسائل، الأخلاق من الدين أيضا. فالذي يكذب ويغش ويخدع هذا ناقص الإيمان، وهذا عنده خلل في دينه وفي إيمانه. فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا أو خلقا. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفاسفها،
عن
سفسافها.
نعم، هذه يعني أيضا بعض الأخلاق التي يدعو إليها أهل السنة والجماعة، وقد جاءت في النصوص الشرعية، جاءت في الدلائل الشرعية من الكتاب والسنة. فهم يندبون إلى أن تصل من قطعك، أن تصل من قطعك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، هذه أعلى، يعني هذه الصفات أعلى. هناك أناس يصلون من وصلهم ويعطون من أعطاهم، هذه تسمى مكافأة، لكن أهل السنة والجماعة يدعون إلى المكارم التي أفضل من أن تصل من وصلك، أفضل منها أن تصل من قطعك، وأفضل من أن تعطي من أعطاك أن تعطي من حرمك تبادر أن تعطيه. فهذا دليل على الإيمان، أنك تعمل لله، تعمل لله ولست تعمل لأجل هذا الشخص، ولست تعطيه لأجل يعطيك أو ترد عليه معروفة، بل أنت تتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأخلاق. وتعفو عمن ظلمك، وهذه أيضا مراتب علية لا يصل إليها إلا أهل الإيمان والتقوى والتجرد. ويأمرون ببر الوالدين، الله عز وجل قد أمر بذلك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقرنها بعبادته حتى ولو كانا كافرين. فأهل السنة والجماعة يأمرون بالبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، كل هذه فضائل يدعو إليها للسنة ويمتثلونها. إذن ليست يعني منهج السنة ليس محصورا بعقائد معينة، وإنما هو أيضا سلوك في الحياة تجاه الآخرين وتجاه هذه الفضائل. وليس عندهم يعني انشطار في بين عقيدتهم وسلوكهم؟ لا، تجدون أهل السنة والجماعة هم قدوة. لماذا؟ لأنهم يصدرون عن الكتاب والسنة، ولأنهم يهتدون بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. فمعاملتهم للآخرين أيضا يتعاملون بأفضل المعاملات. ثم ذكر بعض الأخلاق السيئة التي ينهى عنها أهل السنة والجماعة. ينهون عن الفخر والخيلاء، لأن هذا يعني خلق ذميم. الله عز وجل نهى عن الفخر وعن الخيلاء وعن الكبر وعن البغي. البغي هو مجاوزة الحد وهو الظلم، والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. استطالة، يعني إذا استطلت على الآخرين بغير حق صار من البغي، وإذا استطلت على الآخرين بحق صار إيش؟ من الفخر، صار من الفخر أو الخيلاء. ولا يجوز أن تستطيل على غيرك ولا تفخر. إن الله كما في الحديث قد أوحى لي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فلا يجوز البغي ولا يجوز الخيلاء، لأن هذا من أسباب المقت، من أسباب المقت والبغض ومن الله ومن خلقه. قال: ويأمرون بمعالي الأخلاق إجمالا وينهون عن سفسافها وعن رديئها وعن ساقطها. بعد أن ذكر الشيخ جملة من هذه الأخلاق ختم بهذه العبارة بأن أهل السنة والجماعة يأمرون بمعالي الأخلاق عموما، يأمرون بها ويمتثلونها، يأمرون ويمتثلون، وينهون عن سفساف الأخلاق ورديئها وسيئها ويجتنبونها. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح التجى أولي المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
نعم. ختم المؤلف رحمه الله هذه العقيدة المباركة بقوله: وكل ما يقولونه، يعني أهل السنة والجماعة، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا، يعني من هذا الذي سبق في هذه الأصول وفي هذه الآداب والأخلاق أو غيره، أو غيره يعني مما لم يذكره في هذه العقيدة، فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة. هذا المصدر الذي يصدرون عنه في عقائدهم وفي سلوكهم وفي أعمالهم وفي أقوالهم إنما هو الكتاب والسنة. وطريقتهم هي عين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني طريقتهم هي الدين الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. ولكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، بحديث الآخر: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوائب أهل السنة والجماعة. يعني المسلمون كثير وهم فرق، والفرقة الناجية هي التي اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه وما كان عليه صحابته رضي الله عنهم. والمتمسكون بالدين الصحيح الخالص من الشوائب والبدع هم أهل السنة والجماعة. إذن أهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام الصحيح والنقي. وأما الفرق الثانية الفرق الهالكة فإن دينهم مشوب وعقيدتهم مشوهة، لأنها قد دخلها البدع والأهواء وأدخلوا في دين الله ما ليس منه. أما أهل السنة والجماعة فإنهم اقتصروا فيما يعتقدون وما يقولون ويفعلون على الكتاب والسنة، فصار دينهم وعقيدتهم ومنهجهم هو الدين الخالص الصافي من الشوائب، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوائب هم أهل السنة والجماعة. وفيهم الصديقون مصدقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى والمناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال. والأبدال طبعا هذا اللفظ يقصد به يعني العلماء والعباد، وما الذين إذا مات بعضهم أبدل الله أتى الله ببدلهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة. الطائفة المنصورة يعني السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. إذن أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية لكنهم متفاوتون. أهل السنة والجماعة متفاوتون في درجاتهم وفي استمساكهم أيضا، كما أن أهل الإيمان يتفاوتون في إيمانهم. لا يمكن أن نقول إن أهل السنة والجماعة إيمانهم واحد متساوي، لا، إنهم يختلفون بحسب ما عندهم من العلم والدين والاستمساك بالدين والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهم يتفاوتون. بل إن الشخص الواحد قد يتفاوت من وقت لآخر استمساكه بدينه واهتداؤه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون في وقت من الأوقات متمسكا ببعض الهدي والأعمال، وقد يفرط ويغفل وينقص في أوقات أخرى. إذن أهل السنة والجماعة هم الطائفة الناجية، ولكنهم أيضا ليسوا على درجة واحدة من العلم والدين والاستمساك بالدين والدعوة إلى هذا الدين والفهم لتفاصيل هذه العقيدة، ولكنهم في الجملة هم أهل السنة والجماعة، وهم السواد الأعظم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما من خالف وزاغ وانحرف عن الطريق المستقيم من أهل الأهواء ومن اتبع غير سبيل المؤمنين واتبع غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون من هذه الطوائف الهالكة التي جاء الوعيد عليها بأنها في النار. وسبق أن ذكرنا أن معنى كون هؤلاء في النار يعني الفرق الهالكة أن المعنى أنهم متوعدون بالنار، ولكن لا يجوز أن نقطع على أعيان هذه الفرق التي هي من المسلمين ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، وبسبب أنهم ابتدعوا بدعا لا تخرجهم من الملة لا يجوز أن نحكم على أعيان بأنهم في النار، بل هم تحت مشيئة الله، من شاء الله عذبه ومن شاء عفى عنه، ومن عذبه الله عز وجل ممن ارتكب ووقع في بعض هذه البدع التي لا تخرج من الملة فإنه لا يخلده في النار ما دام أنه على التوحيد والإيمان وختم المؤلف رحمه الله هذه العقيدة المباركة بهذا الدعاء: بقول فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، أن يجعلنا منهم، أن تسأل الله عز وجل أن يجعلك من أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة. اسأل ربك أن يجعلك منهم، ولا تغتر بنفسك ولا تغتر بعلمك، ولا تقطع تقول أنا من الطائفة الناجية المنصورة وتظن أنك قد فهمت كل شيء وقد استمسكت بكل شيء وتغتر بما عندك من العلم والدين. لا، عليك أن تسأل الله عز وجل أن يجعلك من هؤلاء من أهل السنة والجماعة ومن طائفة الناجية المنصورة. قال: وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلوات وسلام على سيدنا محمد وآله وعلى سائر المرسلين والنبيين، والحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذه العقيدة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ننظر في بعض الأسئلة. هذا يقول: مرجعة الفقهاء كيف الرد عليهم؟ طبعا مرجعة الفقهاء هم الذين يقولون إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، ويخرجون الأعمال بمسمى الإيمان. لكن مرجعة الفقهاء يوجبون الأعمال، يعني ليس معنى أنهم يخرجون الأعمال بمسمى الإيمان أنهم يقول يجوز للشخص أن لا يعمل، لا، هم يقول يجب أن يعمل، وإذا لم يعمل فهو آثم. والرد عليهم هو الرد على غيرهم في مسألة دخول الأعمال من الإيمان، أن نذكر الأدلة الدالة على أن العمل من الإيمان، في مثل قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، فهذا سمى الصلاة إيمان، وغير ذلك من النصوص التي سبق الإشارة إلى بعضها. يقول: نرجو من فضيلتكم بيان الآتي بالأمثلة: شيء لم يشاءه الله ولم يرده. لم يشاءه الله، كل شيء لم يقع في هذا الوجود ولن يقع، فنقول إن الله لم يشاءه ولم يريده. أي شيء لم يقع في هذا الوجود أو لن يقع، هذا لم يشاءه الله. فالشيء شاءه الله وأراده، كل ما في الوجود فقد شاءه الله. طبعا قوله وإرادة، نحن نفسر الإرادة الثانية هذه بأنها المشيئة، الإرادة الكونية، أما إذا كان ديني شرعي فهناك تفصيل آخر. شيء لم يشاءه الله وأراده، لم يشاءه الله وأراده، لم يشاءه وأراده. هنا لم يشاءه لم يقع، وأراده لا يمكن أن يريده كونا وهو لم يشاءه، لأن المشيئة هي الإرادة الكونية. أما إذا قصد وأراده يعني دينا، فكل الأعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاها إذا لم يقدرها فهي لم يشأها وقد أرادها، لم يشأها وقد أرادها دينا. يعني مثل ما ذكرنا بالأمس، مثل إيمان أبي لهب، لم يشأه الله لكنه أراده دينا وشرعا. شيء لم يرد الله، لم يرده الله وشاءه، لم يرده وشاءه، ما دام أنه شاءه يعني وقع. لم يرده لابد أن تكون هنا الإرادة إرادة دينية، فكل ما شاءه الله ووقع وهو لا يحبه فهذا ينطبق على المثال، مثل المعاصي التي وقعت، فهذه شاءها الله ووقعت وهو لا يريدها لا يريدها دينا وشرعا. هل يمكن القول بأن الأشاعرة جبرية في القدر مرجع في الإيمان؟ عند الأشاعرة عندهم مسألة الكسب، يعني عندهم الكسب، يثبتون العبد الكسب، والكسب هو إثبات قدرة للعبد غير مؤثرة، إثبات قدرة غير مؤثرة، وهذا القول يؤول إلى الجبر في الحقيقة. حينما يجعل للعبد كسب لا يؤثر في الفعل فهذا يعني جبر. ولهذا عبر بعضهم بقوله فهو فاعل يعني أو كاسب في الظاهر وهو مجبور في الحقيقة، وهو مجبور في الحقيقة. مرجع في الإيمان نعم، لأنهم يقولون إنه التصديق. متى المأموم، متى يبدأ بتكبيرة الإحرام، متى تنتهي؟ إذا كبر الإمام فكبر، لا تسبق الإمام بالتكبير، لا تسبق الإمام بالتكبير، فعليك أن تكبر بعد أن يكبر الإمام، ولا يجوز أن تسبقه ولا أن توافقه. الموافقة أيضا مكروهة لا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر فكبروا، فإذا انتهى من التكبير تكبر. ما هي الشروح المهمة التي تنصحنا بها بعد العقيدة الواسطية؟ الشروح بعد العقيدة، شروح العقيدة الواسطية كثيرة وأشرنا لبعضها، ومن الشروح المتوسطة شرح فضيلة الشيخ صاحب الفوزان، ومن الشروح الجيدة أيضا وهي تعد مطولة شرح الشيخ محمد بن عثيمين، وهناك شرح للهراس وشرح لابن سعدي والشرح للشيخ عبد العزيز بن رشيد وشرح للشيخ زيد الفياض وهو شرح مطول وجيد. أما إذا كان يقصد العقائد بعد ذلك فهناك يعني مطولة بعد هذه العقيدة كالطحاوية، شرح الطحاوية أو التدمورية أو غيرهما. ما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ أشرنا إلى شيء من ذلك، أن الكرامة التي يجريها الله عز وجل على يد عباده الصالحين تختلف عن المعجزة الأنبياء. طبعا هذا اصطلاح، المعجزة هو مصطلح اصطلح العلماء على إطلاقه على آيات الأنبياء، لكن ليس في القرآن والسنة تسمية آيات الأنبياء أنها معجزة، لكن هذا مصطلح. فالمعجزة تختلف، فالمعجزة لا يمكن أحد أن يعارضها ولا أن يبطلها، ولا يمكن لأحد أن يأتي بمثلها أو تكون على يد أحد آخر غير نبي. أما الكرامة فقد تكون لشخص ولشخص آخر وقد تعارض. أيضا المعجزة يقصد بها يعني تأييد النبي والإيمان، ويكون مضمونها يعني لا يكون مضمونها إلا حقا وصدقا، وتؤثر في الناس لإيمانهم. أما الكرامة فقد تكون محصورة، تكون محصورة للشخص وتنفع الشخص فقط. قال هل ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل هم فرقة في العقيدة وهم مخلدون في النار؟ الفرق طبعا ذكرنا مسألة تخليد في النار، وأنهم لا يخلدون في النار ما دام أنهم على التوحيد، وأن عندهم بدع لا تخرجهم من الملة، بدعهم لا تخرجهم من الملة. أما إذا كانت عقيدته تخرجه من الملة فهذا لا يعد من 73 فرقة. وإذا دخل أحد من فرق الأمة النار بسبب عقيدته البدعية التي لم تخرجه من الملة فإنه لا يخلد في النار. وأما نسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى فالشر لا ينسب إلى الله، الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى لا وصفا ولا فعلا. فأفعال الله خير كلها وصفات الله خير، لكن الشر يدخل في مفعولات الله عز وجل وفي مخلوقاته. فالله يخلق كل شيء، ويدخل الشر في مفعولات الله بأحد طرق ثلاث. الطريق الأولى أن ينسب إلى من قام به، فمثل قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فنسب إلى من قام به، ومثل قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. الطريقة الثانية أن يدخل على سبيل العموم، يدخل في مخلوقات الله على سبيل العموم، مثل قوله تعالى الله خالق كل شيء، فيدخل في ذلك الخير والشر. والطريقة الثالثة أن يبنى على ما لم يسمى فاعله، يبنى للمجهول، مثل قوله تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذه الثلاث طرق التي يدخل فيها نسبة الشر في مفعولات الله سبحانه وتعالى. يعني يقول كيف نفهم حديث احتجاج آدم على موسى بالقدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن آدم قد حاج موسى. احتجاج موسى عليه السلام بالقدر هو احتجاج، أو احتجاج آدم على موسى هو احتجاج بالقدر على المصيبة وليس على المعصية. فآدم قال أتلومني على شيء قد قدره الله قبل أن أخلق، وهو خروجه، لأن موسى عليه السلام قال لآدم عليه السلام أخرجتنا ونفسك من الجنة، فلامه على الخروج من الجنة، فقال أتلومني على شيء قد كتبه الله عليه قبل أن أخلق. فاحتجاج آدم عليه السلام بالقدر هو احتجاج بالقدر على المصيبة وأنت إذا أصبت بمصيبة فتحتج بالقدر فتقول قدر الله وما شاء فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل، فتحتج بالقدر عند المصائب وليس عند المعائب. تحتج بالقدر على إيش؟ على المصيبة وليس على المعصية. فإذا كنت تعصي ما يجوز أن تقول قدر الله، إذا أنكر عليك شخص، إذا أنكر عليك شخص فعلك المعصية وأنت مقيم على المعصية وقال لك لا تسرق، لماذا تسرق؟ لا يجوز أن تقول أنا قدر الله علي أن أكون سارقا، هذا لا يجوز، ولكن يحتج بالقدر في المصائب كما في هذا الحديث. إذن هذا الحديث ليس حجة لمن احتج به بالقدر على المعصية وعلى المعائب، وإنما هو حجة في المصائب، أو يقال أيضا أنه حجة يمكن أن تحتج بالقدر على المعصية بعد أن تتوب منها، فالمعصية بعد أن تتوب منها تكون في حقك بمنزلة المصيبة. فلو أن شخصا أنكر عليك ما كنت تعمله من قبل، ما كنت تعمله من قبل من المعاصي وأنت قد تبت منها، فقالك لماذا أنت كنت تعمل كذا وأنت قد تبت، فيمكن أن تقول هذا كان الله قد كتب عليه وقدر عليه شيء والحمد لله أني تبت من ذلك. فأنت هنا لا تكون يعني محتجا على الإقامة على المعصية، ولكن تكون المعصية بحقك بعد أن تبت منها بمنزلة المصيبة. إذن هذا الحديث لا حجة فيه على الاحتجاج بالقدر على المعصية. كيف ترضي الله ويرضى عنك؟ ترضي الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إذا أردت رضا الله عز وجل فافعل ما أمرك به وأمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم، وانتهي عما نهاك الله عنه ونهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا ترضي الله عز وجل ويرضى عنك، كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء الذين عملوا ما وجب عليهم وما أمرهم الله عز وجل وما جاء في الشرع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبغيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.